أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أحبتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم على خير دائما إن شاء الله. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم أعلام الأمة، ويسرنا أن يكون ضيفا علينا في حلقة اليوم الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ عاطف صابر. أنا سأل فضلتك
يا رزي حضرتك، الله يبارك فيك،
نورتنا في قناة الرحمة.
جزاك الله كل خير.
وطبعا هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها في استوديو الرحمة.
الله يبارك في حضرتك.
لكن في تغيير ولا ما فيش؟
طبعا ما شاء الله في تقدم كبير، يعني ربنا يستعملنا وإياكم
أفضل يعني إن شاء الله.
طبعا إلى الأمام بإذن الله ودائما
بإذن الله. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لقاؤنا هذا لقاء تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده.
اللهم أمين.
ونسأل الله القبول والإخلاص.
أمين 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 أمين.
أحبتنا الأكارم، ومهمتنا في أعلام الأمة كما تعلمون هي أن نغوص في أعماق كتب السير ونفتش فيها عن اللآلئ والجواهر والدرر، ونستخلص منها الحكمة والمواعظ والعبر. جولتنا لهذا اليوم إن شاء الله مع عالم خاشع زاهد عابد فقيه محدث لقب بعابد الحرمين الشريفين، إنه الفضيل بن عياض رحمه الله، ورضي الله عن سادتنا الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن علمائنا ومشايخنا الفضلاء العظماء. أحبتنا الأكارم، وقبل أن نبدأ طبعا يعني سؤال اليوم الذي طرح عليكم منذ فترة ونتلقى الإجابات إن شاء الله على شريط الرسائل القصيرة SMS طوال حلقة، وبإذن الله تبارك وتعالى سنعلن أسماء الذين أجابوا الإجابات الصحيحة قبل نهاية الحلقة. سؤال حلقة اليوم من أعلام الأمة هو: من الذي لقب بسلطان العلماء؟ السؤال مرة أخرى: من الذي لقب بسلطان العلماء؟ أسأل الله لنا ولكم التوفيق. بس للأمانة الحلقة الماضية ورد الحقيقة ورقتان يعني مليانين أسماء بالأجابوا على سؤال الحلقة الماضية، وهو من سيد التابعين. وبسرعة جدا هقول لحضرتكم بعض الأسماء التي وردت في الحلقة الماضية واللي أجابوا الإجابات الصحيحة: أبو ياسمين، أبو عبد الله، أبو إسراء، محمد عبد الخالق منصور، أبو أنس، أبو إسلام، عادل ماهر، سارة صبحي، أم جنة، محمد سعد، محمد إبراهيم، مسعود إكرامي، محمود ثابت سوهاج، محمد بكر ديكرنس، محمود أبو صهيب أجا، إبراهيم علي، منية محلة دمنة، أحمد عبد الغني إسكندرية، حسن رمضان، رضا أبو زيد، سلمة وفارس ومحمد ناصر رمضان، وعبد المنعم وسمة وسامح محمد رمضان من المنصورة ديكرنس، وأم كريم الإسكندرية، وأبو عبد الرحمن الكويت، وسمير محمد عبد السلام، والعفيفة الطاهرة بخمارها رقية من الأردن، وأخوكم أبو حفص سوريا، وبدير من سوهاج، ومن غزة الجريحة بدون اسم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف الهم والغم عن إخواننا في غزة. بقي شيء تعلمونه جيدا وهو الريموت. حضرتك حط الريموت دلوقتي، سيبك من الريموت خالص لمدة ساعة، ومع برامج قناة الرحمة وبرنامج أعلام الأمة حضرتك برضو حط الريموت على التلفزيون أو جنبك، وتفضلي روحي المطبخ وكملي شغل البيت وحضري الغداء لرب الأسرة. املأوا بيوتكم خيرا بقناة الرحمة، واملأوا بيوتكم بركة بقناة الرحمة، واملأوا بيوتكم رحمة بقناة الرحمة، واملأوا بيوتكم نورا وعلما بقناة الرحمة. ربوا أبناءكم وبناتكم بقناة الرحمة، تعرفوا على العلماء الأفاضل من قناة الرحمة، ثم اجعلوا بيوتكم جنة بقناة الرحمة. وهل يأبى أحدنا أن يدخل الجنة؟ كلنا نعم نريد أن ندخل الجنة. أعزائي، بقي شيء قبل أن نبدأ الحلقة، وهو أنه إن شاء الله أرجو أن تكون هناك فقرة جديدة من حضراتكم، وهي بعنوان الشعر الملتزم. والحقيقة نبهني إليها يعني رسالة جميلة وردتني من الشيخ علي الشافعي، وكتب لي فيها قصيدة جميلة جدا مطلعها: إني أتيت أسبح الرحمن ودخلت ساحة ذكره هيمان، يا رب عبدك قد أتاك مهرولا يرجو الأمانة ويطلب الغفران. عجبتني الأبيات جدا، ولذلك إن شاء الله نستحدث هذه الفقرة ونتلقى اتصالاتكم. بس الشعر يكون من إبداعك أنت أو إبداعك أنت، ويكون شعرا ملتزما إن شاء الله. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا مرة أخرى. إن شاء الله الفضيل بن عياض، وإحنا قاعدين نتناقش قبل الحلقة يا ترى نخلي العنصر ده الأول ولا العنصر ده الآخر، فخليها كده على الله وإن شاء الله نبدأ بالترجمة. يعني من هو الفضيل ابن عياض؟ متى وأين ولد وما نسبه؟
الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. ابتداء، الفضيل ابن عياض هو الإمام القدوة الثبت العلم شيخ الإسلام أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربعي، أحد صلحاء الدنيا وعبادها. ولد الفضيل رحمه الله تعالى بسمرقند، ونشأ بأبي ورد، وهي تقع على الخريطة الحديثة في حدود دولة أوزبكستان الآن. وذكر العلامة ياقوت الحموي في معجم البلدان من أخبار هذا البلد أن الفرس ذكروا أن الملك كيكاووس كان له أحد وزرائه يسمى باورد بن جودرز، أقطعه أرضا بخراسان فبنى بها مدينة وسماها باسمه، فهي تسمى أبي ورد. وفتحت هذه البلدة في المد الإسلامي على يد عبد الله بن عامر سنة 31 من الهجرة النبوية المباركة، وقيل فتحت قبل ذلك على يد الأحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه. ولد صاحبنا الفضيل رحمه الله تعالى في هذا البلد، فبها ولد ونشأ قبل أن يخرج منها إلى مكة المكرمة.
والحديث بقي وللحديث بقي إن شاء الله. طب فضلت الشيخ عاطف، طبعا الفضيل ابن عياض، أنا بس أؤكد لي للسادة المشاهدين الاسم بس، الفضيل ابن عياض ليه؟ لأنه في أحد الإخوة المشاهدين اتصل بيا وكلمني فبيقول لي الشخصية مين اللي عندكم، فأنا قلت له الفضيل بن عياض، فقال لي مين؟ قلت له الفضيل بن عياض. قال لي مين؟ قلت له الفضيل بن عياض. فعرف الفضيل، قال لي طيب إيه؟ قلت له عياض. قال لي إيه؟ يعني عدة مرات. فإحنا أنا قلت في المقدمة إن مهمتنا أن نبحث عن هذه الدرر فعلا ونستفيد منها، ولأنه البرنامج
تربط. لا شك أن
نعم، فهو من أتباع التابعين الطبقة التي ينتمي إليها الفضيل ابن عياض.
هو قضية الطبقة يعني عشان بس تكون واضحة بالنسبة للمشاهد والمستمع، يعني علماء الحديث يقسمون رواة الحديث على وجه الخصوص يعني إلى أربع طبقات رئيسة. طبقة الصحابة برمتها بجملتها يعني يعتبرونها طبقة واحدة على اختلاف المراتب، لأن الصحابة ليسوا سواء، فليس السابقين كالذين أسلموا بعدهم والمهاجرين والبدريين وهكذا يعني. فالصحابة على اختلاف طبقاتهم درجة، ثم التابعين ثم تابعيهم ثم الآخذين عن تبع الأتباع.
جميل.
والصحابة والتابعين وتابعيهم هم الذين عناهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالحديث الشهير الذي يحفظه كثير من الناس الذي رواه البخاري ومسلم الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فالتابعين والعلماء يقسمون بعد الصحابة الطبقات إلى تقسيمات داخل الطبقة الواحدة. فالصحابة مثلا التابعين مثلا يقسمونهم إلى كبار التابعين ثم أواسط ثم طبقة تلي الأواسط ثم الصغار ثم طبقة تليها لم يثبت لها سماع من أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا يعني. فالفضيل رحمه الله من الطبقة الثامنة أي من أتباع التابعين يعني من أحفاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في عداد الفضل الذي عناه نبينا بقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
طيب إذن هو ينتمي إلى طبقة من طبقات تابع التابعين. مش كده برضه؟ فضلت الشيخ هناك ملاحظة بس أنا يعني للإخوة السادة المشاهدين بالنسبة لسؤال حلقة أرجو أن يكون عبر الاس ام اس أو الرسائل القصيرة على الشريط اللي بيظهر على القناة على الشاشة من تحت. فضلت الشيخ أنا لفت انتباهي شيء وأنا أدرس يعني هذا الملف ولي الشرف أن أدرس هذا الملف يعني أنه إقليم خراسان الذي ينتسب إليه عابد الحرمين الفضيل بن عياض يعني أنجب لنا كوكبة رائعة من العلماء يعني وليكن على رأسهم أئمة الحديث الستة وابن المبارك وغيرهم كثيرون. السؤال هو باختصار هو لماذا خص الله سبحانه وتعالى هذا الإقليم بهذه الكوكبة التي حفظت لنا السنة فضلت الشيخ؟
أولا ابتداء هذا محض فضل واصطفاء من الله تبارك وتعالى لمن شاء من خلقه أن الله عز وجل يقيد من رجالات هذه الأمة من يكون رأسا وعلما يخدم الإسلام ويخلد الله عز وجل ذكره ومآثره في العالمين. ثم تماشيا مع سمو الشريعة الإسلامية وأنها لا تفرق الناس على اختلاف الجنس أو اللون أو الطبقة أو ما شابه لأن الميزان عند الله تبارك وتعالى واحد أن الناس كلهم سواء إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
طيب ممكن نأخذ اتصال كامل إن شاء الله. الأخ أبو خالد من الدقهلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أستاذ محمد.
الحمد لله رب العالمين.
برحب بحضرتك وفضيلة الشيخ عاطف.
بارك الله فيك.
بس أقول نبذة بس عن الفضيل بن عياض.
ماشي اتفضل.
ابن مسعود التميم الخراساني ويكنى بأبو علي.
نعم.
ولد في أرض خراسان ورحل إلى الكوفة بالعراق وسمع الأحاديث النبوية الشريفة من العلماء مثل الأعمش وجعفر الصادق.
نعم.
وغيرهم فأثرت شخصيته وأصبح من التقاه الزهاد الذين يرون أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة.
نعم.
وكان سبب توبته أنه كان يتسلق جدران أحد المنازل ليلا فسمع صوتا يتلو قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق.
نعم.
فلما سمعها قال: بلى يا ربي قد آن. وكانت توبته بجوار المسجد الحرام.
بارك الله فيك أبو خالد.
لكن أنا أحييك على اختيارك للشخصيات اللي احنا ما نعرفش عنها أي شيء حتى بارك. الأسماء زي ما قلت حضرتك في بداية الحلقة احنا ما نعرفش الاسم حتى
بارك.
لكن برضو بتمنى منك انك تقول لنا المصادر المصدر في نهاية الحلقة عشان نعرف.
حاضر حاضر جميل جدا جميل سؤال جميل.
حضرتك لو سمحت سؤال لماذا لقب الفضيل بعابد الحرمين؟
حاضر 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 حاضر.
ودعائي لك بالتوفيق وأرجو أن تدعو لي أن توفضل الشيخ عارف.
اللهم ثبتنا وإياك على الحق.
أمين يا رب العالمين. ومعذرة للبطالة وتحياتي للمخرج وقناة الرحمة بالكامل.
شكرا.
وأدعو الله للعودة الكريمة اللي فضلت الشيخ محمد حسان من الأراضي المقدسة إن شاء الله.
بارك الله فيك. شكرا أبو خالد. مداخلة جميلة وأعجبتني كثيرا. طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة للمصادر هنتكلم عنها إن شاء الله في نهاية الحلقة، ولماذا لقب برضه هنتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله. طيب فضيلة الشيخ، احنا كنا بنتكلم عن خراسان، إذا محض صدفة أن يصطفي الله سبحانه وتعالى كما اصطفى الناس اصطفى البلدان أيضا،
محض اصطفاء من الله تبارك وتعالى وتمشيا مع سمو الشريعة وعلوها، وأنها لا تميز بين الناس على اختلاف اللون أو الجنس أو الطبقة، إنما الميزان عند الله تبارك وتعالى إنما هو بالإيمان والعمل الصالح لا غير. ثم أمر آخر، أولا لن ندلل على فضل العرب وعلو مكانتهم، مع أن فضائل هذه الأمة لا تعد ولا تحصى، من أن الله عز وجل اصطفى من جنس العرب خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الهدى وسيد الورى صلى الله عليه وسلم. ثم اختار لغة العرب، اللغة العربية، لتكون وعاء للقرآن الكريم الذي هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. هذا من أوضح الواضحات على فضل وسمو الجنس العربي على غيره. لكن لا يعني ذلك أن الإسلام ينظر إلى من سواهم نظرة دونية أو طبقية، أنهم أقل مرتبة، بدليل أن الصحابة الأول الذين أسلموا في صدر الإسلام في مكة كان إلى جنب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كان إلى جنبهم سلمان وعمار وصهيب وأضراب هؤلاء من العبيد والموالي الذين كانت لهم مآثر خلد الإسلام ذكرهم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض من عليه. فاقترن مثلا سلمان بالخندق وبلال بالأذان وسمية بأول شهيدة في الإسلام، أول دم يراق على ظهر الأرض، دم موحد كان دم سمية وغيرهم، وصهيب ما أذن الله عز وجل بالجهاد إلا بعد أن هاجر صهيب وكان يصنع السيوف لأنها أداة القتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآل الكريم. فهذا أمر. الأمر الآخر أن العرب أو المسلمين الذين آمنوا من أهل الجزيرة كانت لهم تطلعات إلى نشر الإسلام في ربوع العالمين، فكانوا يشغلون بالجهاد وفتوح البلدان ونشر الإسلام، فلم يتفرغوا كثيرا إلى العكوف في المساجد ودراسة العلم وحفظ السنة وعلوم القرآن الكريم وما شابه. وكان هؤلاء الأعاجم لديهم من الحضارات ما أهلهم لأن يكونوا وعاء العلم وحملة العلم بعد ذلك، فلعل هذا وغيره هو الذي ساعد هؤلاء، ولا سيما كما حضرتك ذكرت وتفضلت ان أئمة الحديث الستة الذين عليهم مدار سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من العرب.
والله وانا اعتقد انه هذا هو السبب الرئيسي فيما تعرض له إقليم خراسان، وما يتعرض له هو الحديث، يعني له كثير من
له ذيول كثيرة،
يعني حضرتك تعلم هذا، ويا رب يكون لنا حلقات في هذا الأمر، يعني إنه المكان الذي أعزت فيه السنة وانتشرت فيه السنة يتعرض لما يتعرض،
يحاولون الآن إلى طمس معالمه الإسلامية.
سبحان الله. طيب أبو خالد استبق الأحداث وبدأ يحدثنا عن قصة توبة الفضيل، فإحنا نريد أن نتعرف من فضيلتكم على هذه القصة التي تقشعر لها الأبدان حقيقة، يعني حينما قرأتها والله لقد اقشعر بدني وخشع قلبي حينما سمعت أو قرأت هذه القصة، قصة توبة عابد الحرمين. وفي الوقت نفسي أعتقد أن هذه القصة تدلنا على سبب تلقيبه بعابد الحرمين. تفضل.
أولا، أمضى الفضيل رحمه الله شطرا من حياته بطاشا فتاكا يقطع الطريق ويسلب أموال الناس، وكان يقطع الطريق على السابلة والمسافرين ما بين مر وأبي ورد، حتى غدت تلك المفازة باسمه وصارت منطقة رعب للمجتازين ورجال القوافل، فكانوا يتواصون بالابتعاد عنها قدر الإمكان حتى لا يقعون في كمائنه. وفي غمرة حياة الفضيل التائهة لقي جارية فأحبها وتعلق قلبه بها، فكان يختلف إليها كلما سنحته الفرصة إلى ذلك. وفي ذات ليلة حيث الهزيع الأخير من الليل وقد حجب النوم أعين الأهل والرقباء، أخذ يتسلق جدران دار محبوبته، وقبل أن يهوي منه ساقطا إلى داخل الدار أخذ يلقي السمع علّه يسمع أي صوت يصل إلى أذنه زيارة أو بحثا عن الطمأنينة والأمان، وإذ به يسمع قارئا يرتل في جوف الليل وسكون الكون قول الحق تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. في هذه اللحظة كان الفضيل رحمه الله قد تخلص من رعونات نفسه وزالت عنه الأغشية عن قلبه، فما أن وصلت هذه الكلمات إلى
طيب
سمعه.
ممكن أخذ الأخت نزيهة من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد، بارك الله فيك.
يا مرحبا يا أخت نزيهة،
الله قدرك في الدنيا والآخرة.
اللهم أمين وإياك.
أهلا وسهلا بشيخنا الفاضل، وبارك الله فيكم على أن تحيي بيننا هذه العمال هؤلاء العمالقة، وأن تردوا للأمة قادتها وسادتها، وأن تحييهم من جديد بيننا حتى نحيا بهم بإذن الله. وأريد أن أقول لكم شكرا على أنكم كلمتمونا على شيخنا الفاضل، شيخنا الفاضل بن
الفضيل
عياض، الفضيل بن عياض عذرا، ولكن وخاصة على قصة توبتي، حتى نقول لكل الشباب من أفرط على نفسه في المعاصي أنه يتنقل من المعاصي إلى التوبة وقمة التوبة، وأن يكون عالما ويكون له قدرا عظيما في الإسلام إن شاء الله. ممكن أستاذ محمد تسمح أن أقرأ قصيدة كلمات كده من عندي أو ليس الآن؟
يعني كلماتك؟
كلماتي كتبها في حرب غزة إن شاء الله.
أتفضلي ما شاء الله عليك.
الله يجزيك فيك.
نعم.
نداء من أرض النصر والكرامة والعزة، من أرض الشهداء والأبطال والدم الدفاق غزة، أصرخ تناديك يا أمة الإسلام يا خير الأمم، قومي اكسري قيد أعدائك وانفضي عنك غبار المحن، قومي داوي جرحاك وانصحي عن أطفال غزة دموع الألم، قومي دكي حصون أعدائنا واقتليهم واسقيهم بالذل كأس الندم، هزي الأرض من تحت أقدامهم دمري جدرانهم مزقيهم بسيف النقم، قومي حرر الأرض طهر العرض استرجع الأقصى وارفعي علم فلسطين فوق كل القمم، قالوا عنك أمة الإسلام قتلت شردت مزقتها الفتن، قولي لهؤلاء أنا من خط التاريخ مزدها بالنور على صفحات الزمن، قولي أنا أنفاس الحضارة، أنا مكة والمدينة، أنا بغداد والأندلس، أنا فلسطين والقدس، أنا الأهل والأم والوطن. السلام عليكم ورحمة الله.
الله بارك الله فيك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. الأخت أم عبد الرحمن حلوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟
الحمد لله رب العالمين. ازي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك يا رب ونفع بك الأمة إن شاء الله.
اللهم آمين.
وبرحب والله بالشيخ عاطف.
أهلا بك.
الله خير.
جزاك الله خيرا يا رب ونفع بك الأمة، وجزاكم الله خيرا عن كل ما تقدموه للإسلام والمسلمين.
الله يبارك فيك.
والله يا أستاذ محمد كنت عايز أعرف يعني من الشيوخ اللي هو اتعلم على أيديهم القرآن الكريم؟
حاضر.
ده أولا، وعايز أعرف كمان يعني ازاي نرتقي ونوصل للمرتبه بتاعتهم ديت، بحيث ان احنا عايزين نبقى نتقرب اكتر من ربنا سبحانه وتعالى.
حاضر.
ونبقى متقربين زي ما هم متقربين لله سبحانه وتعالى.
الله.
يعني عايزين يعني نعمل ايه الاسباب والخطوات اللي
جميل.
احنا ناخدها واحد اثنين ثلاثه كده،
جميل،
بحيث ان احنا نرتقي زي ما هم ارتقوا كده.
جميل.
بالنسبه يعني ان احنا عايزين نتقرب اكتر لربنا سبحانه وتعالى.
حاضر، بارك الله فيك.
شكرا
جزيلا، بارك الله فيك. وعليكم السلام وبركاته. حلو ما شاء الله.
اللي
يعني الأخت نزيهة من تونس
كلماتها زادتني والله، ربنا يتقبل منها رب.
من المداومات على يعني
ما شاء الله
مشاهدة قناة الرحمة، ويبدو أنها داعية في تونس والله أعلم، لأنه
ربنا يستعملنا وإياها.
اللهم آمين، اللهم آمين.
طيبة.
ثم الشعر أيضا فهذه موهبة عظيمة، وأنا يعني أذكركم أننا نرحب بإبداعكم على أن يكون إبداعا ملتزما فيما يتعلق بالشعر إن شاء الله. طب فضلت شيخ، بس أنا بقى يعني أنا نسي عشان بعض الأسئلة وبعدين نرجع للموضوع إن شاء الله. هو الأخ أبو خالد بيقول المصادر، سؤال جميل جدا.
نعم نعم.
المصادر التي نعتمد عليها في قراءة السير.
ابتداء من أهم الكتب من حيث حسن العرض وسلامة المادة العلمية، كتاب سير أعلام النبلاء للإمام العلامة الحافظ الذهبي، معروف ومشهور يعني.
معروف. نعم.
ده من أهم الكتب. ثم حية الأولياء وطبقات الأصفياء، صفة الصفر بن الجوزي، تاريخ الكبير للبخاري، الجرح والتعديل بن أبي حاتم، ما أثر الإناقة، البدء من نهر ابن كثير،
في تاريخ بغداد للخطيب.
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي كثير جدا، لكن هو يعني احنا دايما بنحط
سير اعلام ان
رقم واحد البداية. رقم واحد طيب. رقم واحد
الله فيه.
لان في امتيازات كثيره جدا
ما شاء الله. الاخت ام عبد الرحمن سالت سؤالين، الشيوخ هنتكلم عنه
انا جاي ان شاء الله
ام عبد الرحمن ان شاء الله يعني جاي لنا ان شاء الله في خلال في سياق الحلقه. انما السؤال جميل اللي عجبني فعلا اللي هو كيف نصل الى مرتبه هؤلاء الذين نتحدث عنه، وده لب الموضوع اصلا.
يحتاج الى
يعني
كلام طويل جدا يعني
ان شاء الله
باختصار شديد جدا.
نعم.
حسن التاسي بهؤلاء. يعني انا اذكر موقف جدا، كان احد شيوخنا امتع الله بحياته اعطانا محاضره قرابه ساعتين ونصف عن التربيه، في اخر الكلام يعني لخص الكلام كله في كلمه وجيزه جدا، قال لو ان كل واحد من المسلمين مسك شخصيه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله.
وإحنا دايما نقول أصحاب النبي لأن هؤلاء هو الجيل الأول الذي تخرج من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثم هو النموذج العملي الفريد الصحيح لتطبيق الإسلام، لأنهم طبقوا الإسلام بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله.
فكان النبي يؤيد أو يقوم ما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو إن كل واحد منا من المسلمين عموم المسلمين يعني أمسك بشخصية، وليكن مثلا أنا قلت أبقى أبو هريرة، حضرتك مثلا أنس بن مالك، ثم بحثت في بطون الكتب عن كل شاردة وواردة تتعلق بهذا الصحابي، وينحق لي أن أقول افعل ما فعل هذا الصحابي بحلوه ومر، وليس في حياة الصحابة مر، مع أننا لن نقول بعصمة أحد، تمام، لأكون يوم القيامة كحال هذا الرجل، ستنجو بإذن الله
إن شاء الله،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى رضوان الله تعالى عليه.
نعم. ده اختصار ومفيد ومفيد مفيد جدا. يبقى إذن للأخت أم عبد الرحمن ولجميع المشاهدين والمشاهدات، إذا أردنا أن نكون كهؤلاء يجب أن نقرأ سيرهم وأن نستمع إلى هذه السير وأن نتأسى بهم، نشوف ده كان بيعمل إيه أعمل زيه بس.
نعم.
يعني هو كما فعلوا نفعل احنا، بس يعني نسأل الله ان يعيننا يعني على هذا. فضلت الشيخ عاطف، يعني لسه بنتكلم عن التوبة ولقب بعابد الحرمين ليه؟
احنا وقفنا عند انه عندما تسلخ جدران دار محبوبته وقبل ان ينزل سمع قارئا يرتل في جوف الليل وسكون الكون ألم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم، الآية الكريمة. في هذه اللحظة كان الفضيل رحمه الله قد تخلص من رعونات نفسه وتساقطت الأغشية عن قلبه، فما أنصرت هذه الكلمات الربانية الفياضة بالحب والعتب الرقيق إلى قلبه حتى أضاءت مصباحه المنطفئ وأوقدت ناره الخامدة، فإذ به يردد في سكون الكون بصوت مجلجل هز أرجاء الكون من حوله، بلى بلى يا رب قد آن. في هذه الساعة
يعني إجابة على
ألم
قول الله تبارك وتعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، بلى يا رب
بلى قد آن أن تخشع القلوب.
استجابة
في هذه الساعة قد انعقد الصلح بين العبد وقلبه، وأطفى الله عز وجل عليه من فيوضات نوره تبارك وتعالى، وفي ظلمات هذا الليل البهيم يموت فضيل قاطع الطريق ليولد على إثره فضيل، فضيل العابد العالم الورع الزاهد التقي النقي. فماذا يصنع وأين يتجه؟ رأى الفضيل أن يرجع إلى بلده، فآواه الليل إلى خربة ليبيت فيها، فإذا فيها قوم من السابلة والمسافرين، فقال بعضهم لبعض نرحل، وقال بعضهم لا إن في الطريق فضيل يقطع علينا الطريق حتى نصبح. فقال في نفسه أنا أسعى بالليل بالمعاصي وقوم من المسلمين هنا يخافونني، أشهدك يا رب أني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة بيتك الحرام. فكانت هذه بداية التسمية
بعبد الحرمين.
نعم. وكان رفيق دربه كما تعلم حضرتك عبد الله بن المبارك رحمه الله. كان عبد الله بن المبارك يجاهد مع جيوش المسلمين في أحد الثغور، وكان الفضيل قد انقطع لشرط توبته إلى العبادة مجاورا البيت الحرام، فكتب إليه عبد الله قصيرة في مطلعها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذبه، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهبه، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذبه.
فتح الله عليك ما شاء الله. إذن أنا أفهم من هذه القصة أنه لقب بعابد الحرمين لسببين.
نعم.
هو يعتبر هو الذي لقب نفسه.
نعم. لشرط التوبة.
لشرط التوبة. تمام. السبب الثاني أن يعني نعم. رفيق دربه نعم. عبد الله ابن المبارك رحمه الله هو الذي أطلق عليه هذه التسمية لأول مرة من الناس غيره يعني نعم. اللي هو في القصيدة الجميلة الرائعة التي ألقيتها بإلقاء رائع جميل. أنا بالمناسبة أحيي فيك التزامك بلغتك الفصحى البسيطة الجميلة، وأنت الآن قدوة لغيرك من الناس في هذه اللغة الجميلة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إذن هو تاب، فماذا نفعل مع الإنسان العاصي الذي يتوب؟ ما موقفنا من الإنسان العاصي وكيف نتعامل معه؟ والحقيقة أن هذه نقطة يعني شائكة، احنا نرى في مجتمعنا بعض العصاة قد نكون غلاظة القلوب عليهم، قد نكون شدادا في التعامل معهم، لكن إسلاميا ماذا يجب علينا أن نفعل تجاه العاصي؟
يعني أولا قصة الفضيل بما فيها من يعني طرفي نقيض من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين نستفيد منها أمور. أولا نقول للعاصي: أيها العاصي وكلنا ذاك الرجل، مهما عظمت جنايتك وكبر ذنبك فلا تيأس من رحمة الله عز وجل، واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يغلق باب التوبة أمام أحد، وأن العبد إذا قرع باب ربه تبارك وتعالى قبله الله عز وجل عبدا تائبا، شريطة أن يذهب العبد إلى الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره بسند حسن، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني لو أن العبد ارتكب خطايا بما يقارب الأرض، لو أخطأ وعصى الله عز وجل في كل بقعة على ظهر الأرض على الشرك ثم قابل الله عز وجل تائبا منيبا، فإن الله عز وجل يغفر ذنبه ويقبل عذره ويقبله عبدا تائبا. هذا أولا. ثانيا، ألا ينظر أهل الطاعة إلى أهل المعصية نظرة استصغار واحتقار، لأن الإنسان ببساطة لا يدري بما يختم له. أنا لا أدري إن كنت طائعا بما يختم لي، والعاصي لا يدري بما يختم له، قد تعكس المسائل. وقد صدق نبينا صلى الله عليه وسلم فيما قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. فالأعمال بالخواتيم.
نعم.
فالله تبارك وتعالى حجب الخاتمة عنا، فلا يحتقر إنسان إنسانا، وإنما إذا رأى الطائع عاصيا فليحمد الله أن عافاه الله أولا من المعصية، وأن يذكر منة الله عز وجل عليه ابتداء، قال ربنا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم إن أراد أن يدعوه فليكن بأدب ورفق ولين ونصح وإشفاق، وليبين له وجه الصواب على الجملة.
نعم نعم، بارك الله فيك، والله درس جميل جدا في التوبة وكيفية التعامل مع العاصي. فضل الشيخ عاطف، شرح الله صدرك
الله
ويسر أمرك.
آمين.
ورفع قدرك
إن شاء الله.
ناخذ اتصال ونكمل إن شاء الله. أم عامر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأردن.
الله خيرا يا رب، الله يخليك. لو سمحت لي في هذه المشاركة، وهو أنه ربما يكون يعني حول أعلام الأمة الستة أن جميعهم من غير الله بل هم من خراسان، ف فربما يكون هذا الاستنتاج من الأسباب التي أهلت أن يكون الأئمة الستة ليسوا عربا بل وغيرهم الكثيرون ومن خراسان بالذات. والاستنتاج هو والله أعلم أن بلاد الأعاجم حين يدخل أهلها في دين الله فإنهم يمتثلون دين الله خير الامتثال تماما كما نرى اليوم المسلمين الجدد وكيف تتحول حياتهم بعد إسلامهم مباشرة حيث ينهلون علوم القرآن والسنة حتى نراهم يسعون لتطبيق الدين وكأنهم قرآن يمشي على الأرض. هذا والله أعلم طبعا. ثم إن مناخ خراسان في تلك الحقبة الزمنية كان يسيرا عليها أن تنجب لنا أمثال هؤلاء الأئمة ذرية بعضها من بعض وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكنت أود في الحلقة الماضية الحلقة الماضية عن العلامة الكبير أو العالم الكبير عبد الله بن المبارك أن أذكر هذه هذا التفكر وهو أنه في الربط بين أنه تاجرا عظيما والخير الذي كان يقدمه. وكنت قد استمعت إلى تفسير الشعراوي رحمه الله عن والذين هم من زكاة فاعلون وليس مؤدون أو يعني مؤتون أي أن هؤلاء يفعلون للتجارة ولكي يصبحوا أثرياء من أجل أن يقدموا الزكاة. فتذكرت وربطت بين عبد الله بن مبارك وهذه الآية. هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا
وجزاك خيرا. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لأم عامر من الأردن على هذه المداخلة الرائعة جدا. فضلت الشيخ بس دلوقتي في بيطلبوا مننا مرة أخرى إعادة أسماء الكتب المراجع.
طيب حاضر
يا ريت نذكرها لأن فيه البعض بيكتب ورانا لو سمحت.
سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي.
سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي.
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني. التاريخ الكبير للإمام البخاري. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي. البداية والنهاية لابن كثير. وغيرها.
طيب يعني. طب فضلت الشيخ هو بعد التوبة والدرس المستفاد إن شاء الله الفضيل بن عياض رحمه الله بدأ رحلة طويلة في طلب العلم. يا ليتك تحدثنا عن هذه الرحلة.
الفضيل عندما أعلن توبته ومضى في طريق التوبة فعلا رأى كما شرط على نفسه أن يخرج من
بلد. بس قبل الحديث عن هذه الرحلة بناخد الأخ علي من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟
الحمد لله رب العالمين بخير والحمد لله.
والله إني أحبك في الله يا أستاذ محمد سجين وعلى طرحك الجميل.
شاء الله عليك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
وبنا بحيي طبعا فضيل الشيخ عاطف.
بارك الله
فيك. خير.
طبعا نبي نحكي موقف معنا ممكن قصة قصيرة جدا في لحظات عن الفضيل بن عياض لو سمحت.
تفضل.
لقي الفضيل بن عياض رجلا من الناس فقال له كم عمرك؟ فقال الرجل عمري 70 سنة. قال الفضيل بن عياض أنت إذا منذ 70 سنة تسير إلى الله توشك أن يصل. فقال الرجل إذا ما الحيلة؟ قال الفضيل بن عياض الحيلة يسيرة أن تتقي الله فيما مضى يغفر الله لك ما قد بقى وما قد مضى.
الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وعليكم السلام وبركاته.
القصة اللي ذكرها أخونا دام من أمتع القصص
ما شاء الله.
التي قرأتها في ترجمة الفضيل. لكن أخونا ذكرها مفطورة فلعلها لو ذكرت كاملة يعني أنتفع وأنتفع بها الناس. يعني.
يا ريت والله بالمرة
أن الفضيل إن شاء الله قبل الحديث رحمه الله دخل عليه رجل فقال له كم عمرك؟ قال 60. قال إذا أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله عز وجل يوشك أن تصل. فقال الرجل إن لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل ماذا قلت؟ قال قلت إن لله وإنا إليه راجعون. قال تعلم تفسيرها؟ قال فسرها لنا أبا عبد الله. قال أما قولك إن لله أنك تقول أنا لله عبد وأنا إليه راجع فمن علم أنه عبد وإلى الله راجع فليعلم أنه موقوف. ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول. ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. قال الرجل فما الحيلة أبا عبد الله؟ قال أن تتقي الله فيما بقي يغفر لك ما مضى وما بقي فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي.
يا سلام يا سلام ما شاء الله عليك. طيب نعود إلى الرحلة في طلب العلم وكيف كان حاله مع أهل الحديث الذين كان يقابلهم الفضيل بن عياض رحمه الله.
الفضيل رحمه الله عندما خرج من سمرقند متوجها إلى مكة رأى أن يمر في طريقه على بغداد ثم منها إلى الكوفة. وبغداد كانت آنذاك أو العراق عموما كانت كعبة العلم
صحيح.
فكان الناس يقصدون مكة لأداء المناسك ويقصدون العراق لطلب العلم والحديث. نسأل الله أن يحرر أهلها من الاحتلال وأن يعيد إليهم نضرتهم وعزهم المسلوب يعني.
نعم.
فأقام الفضيل بالعراق مدة يتلقى العلم ويسمع الحديث ويتعلم على أيدي علماء هذا البلد.
نعم.
فسمع الفضيل من سادات العلماء في هذا البلد منهم أبان بن أبي عياش وسفيان الثوري رحمه الله ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم من جماعة من كبار طبقة التابعين رحمه الله.
نعم.
حتى عرف الفضيل بسعة العلم وكثرة الحديث وجمع رواياته، فأقبل عليه طلاب العلم يأخذون عنه ويحملون عنه العلم والرواية. على رأس هؤلاء يحيى بن سعيد القطان، أسد بن موسى، عبد الله بن وهب المصري، سفيان الثوري وهو من شيوخه، وسفيان بن عيينة وهو من أقرانه، وهذه من لطائف أهل العلم أنهم
يعني
كانوا
معناها أنه هو يأخذ عن شيخه وشيخه
أخذ وأخذ. ودائما يعني في عند أهل الحديث يقولون لا ينبل الرجل حتى يأخذ ممن فوقه وممن هو دونه وممن هو مثله. أن هذه تدل على التواضع وصفاء السريرة والتجرد في طلب العلم. فأخذ عنه السفيان الثوري وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري، أسد بن موسى، عبد الرزاق بن همام، محمد بن إدريس الشافعي، أمير المؤمنين هارون الرشيد أنذاك. وهذه منقب أن يكون في عداد تلامذته هؤلاء الثلة من أئمة العلم في الدنيا. ويكفي أن في مسرد تلاميذه محمد بن إدريس الشافعي الذي لا يعدل بأحد رضي الله عن الجميع. فكان الفضيل عرف بسعة العلم وكثرة الرواية، وأقبل عليه الناس من كل صوب وحدب يحملون عنه ويأخذون عنه الرواية والحديث.
طيب، إلا أنه كان أعتقد كان مقلا في الحديث، ودي غريبة أو في إمام محدث أن يكون مقلا في الحديث. كان له، خليني أقول، كانت له فلسفة أو كان له رأي خاص في الإقلال من الحديث، ياريت يعني نفهمها كويس من فضل.
أولا، طلب العلم المجرد ليس له قيمة.
نعم.
إنما العلم لا يسمو إلا باقترانه بالعمل، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فكان الفضيل يرى أنه لابد من ترجمة العلم إلى واقع عملي وأن يطبق في دنيا الناس. فكان يرى أن كثيرا من أهل الحديث في هذا الوقت كانوا ينشغلون بالرواية والحديث وجمع طرقه والوقوف على علله والبحث عن الإسناد العالي، لأن الإسناد العالي عند أهل الحديث منقبة عظيمة جدا. حتى قل لأحمد بن حنبل رحمه الله في آخر حياته وهو يجود بنفسه: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. لأن علو الإسناد يعني قرب الإمام من النبي صلى الله عليه وسلم. إن تقل الوسائط بين الإمام كالبخاري ومسلم وأمثالهم وبين نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن لطيف ما يذكر ما يسمى عند علماء الحديث بالثلاثيات، يعني لا يكون بين المصنف صاحب الكتاب، يعني بين البخاري مثلا أو أحمد، وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة أنفس. إن يأتي من كل طبقة برأسها، يعني الصحابي ثم التابعي ثم تابع التابعين ثم المصنف. هذه منقبة عظيمة جدا. فكان العلماء طلبة الحديث في هذا الوقت ينشغلون بمثل هذه الأمور عن الغوص في إلا من رحم طبعا، عن الغوص في معاني الأحاديث والانشغال بتطبيقها والعمل بها. فكان الفضيل يقل من الحديث، وكان كما قال إبراهيم بن أشعث كان صادق اللهجة، صدوق الحديث، شحيح التحديث، وكان يرتج، وكان كما قال له بعضهم: لو حدثتني بأحاديث فرائد ليست عندي. فقال له: لو وهبتك الدنانير كان أحب إلي من أن أحدثك. قال: لما؟ قال: سمعت سليمان الأعمش يقول: لو أنك بين يديك طعام وكلما رفعت لقمة إلى فمك ألقيتها خلف ظهرك متى تشبع؟ يريد أن يقول له: تحمل العلم ولا تعمل به فما ينفعك بل يضرك، نكون كما كانت بنو إسرائيل قبل، كمثل الحمار يحمل أصفار، وكما قال الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. أن الإنسان يحمل العلم مجرد من أجل أن يماري به العلماء أو يجادل به السفهاء، لا أن يستفيد به في خاصة نفسه وأن يكتسب به خشية الله تبارك وتعالى. وذلك كان إذا قال الناس: العلماء كثيرون، كان يقول: العلماء كثير والحكماء قليل. فقيل له يوما: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال إنما يخشى الله من عباده الحكماء. لا يقصد تعديل الآية، إنما يريد أن يقصد أن العلم الحقيقي هو الذي يورث الحكمة والخشية. فعندما دخل عليه يحيى بن أيوب وزافر بن سليمان، قال يحيى فأقعدني زافر على الباب، وكان مع الفضيل شيخ، قال فدخل زافر إلى الفضيل فجعل الفضيل يحد النظر إليه، ثم قال له يا زافر هؤلاء المحدثون يعجبهم قرب الإسناد، ألا أحدثك بإسناد لا شك فيه رسول الله عن جبريل عن رب العزة قال الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أبا سليمان أنا وأنت من الناس.
لا إله
ثم بكى حتى غشي عليه رحمه الله، يريد أن يقول له افهم القرآن واعمل بسنة النبي. وكان بشر الحافي يقول يا أهل الحديث اعملوا أدوا زكاة الحديث، من كل 200 حديث 5، يعني كلما حفظت 200 حديث اعمل بخمسة منه فقد أديت زكاتها. فكان يشغل بهذه القضية أيما شغل. وكان يقول رضي الله ورحمه تعالى، كان يقول العلم دواء الدين والمال داء الدين، فإذا جر العالم الداء لنفسه فكيف يصلح غيره؟ إن العالم إذا جعل الدنيا نصب عينه وبحث وراءها وجرى وراءها فلن يتفرغ للعبادة والعمل، وسيبيع دينه بدنياه. فكان يرى أن الشغل بالعلم أولى وأجل، وأن الإنسان يفرغ حياته للعمل بما نما إليه علم. وكان يقول رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله، وزهادته في الدنيا على قدر رغبته في الآخرة، ومن عمل بما علم استغنى عما لا يعلم، ومن عمل بما علم وفقه الله لما لا يعلم.
الله.
فكان يرى
يمكن فضلت الشيخ عاطف ان هذا احد الاسباب. بس اخذ اتصال الاول وبعدين الاخ عبد المنعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك فضلت الشيخ محمد؟
الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك ورفع قدرك.
سلام لفضلت الشيخ عاطف وأسرة البرنامج.
بارك الله فيك،
ربنا يبارك فيك.
حضرتك ليا مداخلة بسيطة. أنا المفروض إن أنا أتكلم عن الفضائل.
نعم.
أنتم طبعا أفضتم بالكثير باللي سمعناه من فضلت الشيخ عاطف.
نعم.
والإخوة اللي اتصلوا.
نعم.
لكن أنا دلوقتي عجبني حاجة جميلة جدا.
تفضل.
أدب فضلت الشيخ عاطف في الحوار وفي اللغة، ودي أنا بشوفها بتمنى إن أنا أشوفها من معظم علماء المسلمين، لأني بشوف ألفاظ كتير جدا من علماء كبار على المنابر بتسب مثلا في اليهود أو النصارى أو الأحداث اللي بتحصل في الفترة اللي فاتت.
نعم.
بأساليب لا تليق بالإسلام.
ما شاء الله عليك.
وطبعا أتمنى إن إحنا نتخلق بخلق القرآن وبخلق الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، فلم يرد آية واحدة فيها سب لأي مخلوق سواء اليهود أو النصارى أو غيره من الكفار. والقرآن كلمنا في حديث في آيات كثيرة جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه سب مخلوقا، لأنني بحثت في هذا الموضوع فترة طويلة جدا فلم أجد حديثا واحدا يسب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أحد. فطبعا أرجو الإفاضة من فضيلة الشيخ في هذا الموضوع، ولكم جزيل الشكر ولحسن الاستماع.
بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، مداخلات عجبتني والله في هذه الحلقه جدا.
بسم
الله ما شاء الله، هذا رزق يعني.
تعريج على مساله الادب ده امر مهم جدا.
مهم ان شاء الله، لنا احاديث
باذن الله تحيي الامم بالاخلاق. جزاك الله خيرا يعني.
طيب فضيلة الشيخ عاطف، انا لفت نظري شيء، ان الفضيل بن عياض رحمه الله عبد الحرمين كان من اكثر العلماء تاثيرا في العلماء، والمعروف أن المعاصرة سبب في المنافرة.
نعم.
فكونه يؤثر في شيخه وكونه يؤثر في أقرانه كعبد الله بن مبارك، فلا بد أن تكون هناك جاذبية معينة في الفضيل بن عياض، وهناك موهبة معينة وفضل كبير من الله عليه جعله يؤثر في العلماء، فكيف ذلك؟
لا شك أن دي نقطة جوهرية.
نعم.
في حياة الفضيل.
عايز أقول يا فضيلة الشيخ المؤدب، لأنه ملاحظته ما شاء الله،
ربنا يسترنا وإياك،
ما شاء الله عليك.
لست ذاك الرجل، صلى الله أن يجعلنا مؤدبين.
اللهم آمين.
دي ملحوظة جوهرية في حياة الفضيل رحمه الله.
نعم.
إنه أثر في شيوخه وتلامذته، وفي أقرانه، مع أن كما تفضلت من أن المعاصرة منافرة، حتى قيل يعني عند علماء الحديث يقولون كلام الأقران يطوى ولا يذكر، لأن دائما يعني نحن بشر ليسنا ملائكة، فكلام الأقران بعضهم البعض يكون يخرج عن شيء من الحسد أو ما شابه يعني. لكن في مع الفضيل لم يكن هذا. الفضيل أولا كان يبتعد عن أبواب السلاطين ولا يزاحم أهل العلم على مناصب الدنيا، إنما كان يبتغي بعلمه وجه الله عز وجل. قال إبراهيم بن الأشعث: ما رأيت أحدا كان الله أعظم في صدره من الفضيل. كان إذا ذكر الله أو ذكر عنده أو سمع القرآن علاه الخوف والحزن، وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من بحضرته. وكان يقول عبد الله بن المبارك: رأيت أعبد الناس وأورع الناس وأعلم الناس وأفقه الناس، فرأيت أورعهم الفضيل بن عياض. بل قال عنه أمير المؤمنين هارون رحمه الله: الفضيل أورع الناس. وقال عنه سيد المسلمين في قصة طويلة جدا وردت في ترجمة الفضيل، عندما حج هارون عاما فدخل على الفضل بن الربيع وكان وزيره في مكة، قال: فأتاني فخرجت مسرعا، قلت: يرحمك الله لو أرسلت إلي أتيتك. فقال: ويحك، إنه قد حك في نفسي شيء، فخذ لما جئناك له، فابحث لرجل أسأله. فقال: ها هنا سفيان بن عيينة. فذهب إلى سفيان فطرق الباب فقال: من؟ قال: أمير المؤمنين. قال: فخرج مسرعا وقال: لو أرسلت إلي أتيتك. قال: ويحك، خذ لما جئناك له. فجلس معه ساعة ثم قال له: أعليك دين؟ قال: نعم. قال أبا عباس: أدي دينه. ثم خرج فقال: ما أغنى عني صاحبك شيئا. ثم قال: ابحث لرجل أسأله. فقال: ها هنا عبد الرزاق بن همام. فذهب إليه فطرق الباب فقال: أجب أمير المؤمنين. فخرج مسرعا قال: لو أرسلت إلي أتيته. قال: إنه قد حك في نفسي شيء، خذ لما جئناك له. فحادثه ساعة ثم قال: أعليك دين؟ قال: نعم. قال: أبا عباس اقض دينه. ثم خرج فقال: ما أغنى عني صاحبك شيئا، أريد رجلا أسأله. فقال: ها هنا الفضيل بن عياض. فقال: امض بنا إليه. فذهب إليه فوجداه يصلي من الليل يقرأ آية من كتاب الله يرددها. فطرق الباب فقال: من؟ قال: أجب أمير المؤمنين. فقال الفضيل: ما لي ولأمير المؤمنين؟ فقال: سبحان الله، أليس عليك طاعة؟ أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه؟ فخرج الفضيل ففتح الباب ثم صعد فأطفأ المصباح ثم انزوى في أحد زوايا الحجرة. قال: فدخلت أنا وهارون نتحسس عليه، فسبقت كف هارون إليه قبلي. فقال الفضيل: يا لها من كف، يا ما ألينها، إن نجت من عذاب الله غدا. قال الربيع فقلت قال الفضل: فقلت في نفسي: يحدثه الآن بكلام نقي من قلب تقي.
الله.
فقال أمير المؤمنين: خذ لما جئناك له. فقال: يا أمير المؤمنين، إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة، فقال لهم: إن ابتليت بهذا البلاء فأشيروا علي، فعد الخلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة.
يا سلام.
فقال له سالم بن عبد الله: إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فصم الدنيا وليكن إفطارك منها الموت.
ما شاء الله، بارك.
وقال
بارك الله فيك.
وقال له محمد بن كعب: إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فليكن كبير المسلمين لك أبا، وأوسطهم لك أخا، وصغيرهم لك ولدا، فوقر أباك وكرم أخاك وتحنن على ولدك.
ما شاء الله.
وقال له رجاء: إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك، واكره للمسلمين ما تكره لنفسك. قال له: وأنا أقول لك ذلك، واتق الله في يوم تزل فيه الأقدام، فإن كان عندك مثل هذا أو من يوصيك بهذا فاحمد الله. قال: فبكى هارون حتى غشي عليه. فقال الفضل: أرفق بأمير المؤمنين. قال: ويحك يا ابن أم الربيع، تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا؟ فقال هارون: زدني رحمك الله. فقال: يا أمير المؤمنين، إن عمر بن عبد العزيز جاءت إليه شكاية من أحد عماله، فكتب إليه: يا أخي، أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، وإياك أن يكون منصرفك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء. قال فلما بلغه الكتاب طوى الكتاب والبلاد، ثم عاد إلى عمر فقال ما أقدمك؟ قال ويحك، قطعت قلبي بكتابك، والله لا أتولى إمرة على مسلم حتى ألقى الله. فقال زدني يرحمك الله. قال إن العباس عم المصطفى صلى الله عليه وسلم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال أمرني إمارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإمارة حسرة وندامة، فإن استطعت ألا تكون أميرا على أحد فافعل. قال زدني يرحمك الله. قال يا حسن الوجه، أنت الذي تحاسب عن هذا الخلق يوم القيامة، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد من رعيتك فافعل، فإن النبي قال من أصبح غاشا لهم لم يرح رائحة الجنة. فقال له هارون أعليك دين؟ قال نعم، علي دين لربي لم يحاسبني عليه، فالويل لي إن حاسبني، والويل لي إن ناقشني، والويل لي إن لم ألهم حجتي. قال إنما أعني من دين العباد. قال إن ربي لم يأمرني بهذا، إن ربي أمرني أن أصدق وعده وأن أفي بعهده. فقال لي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقال له خذ هذه 1000 دينار فأنفقها على عيالك وفي طلب العلم. قال سبحان الله، أدلك على طريق النجاة وتكافئني بمثل هذا؟ ثم سكت فأمسك عن الكلام فلم يكلمهم. فخرج هارون الرشيد من عنده ومن معه. فكانت هذه من المواقف التي تشهد للفضيل.
قصة مؤثرة جدا ما شاء الله، بس الوقت أدركنا بقى. يعني الإجابة على السؤال، احنا قلنا فضيلة الشيخ عاطف من هو سلطان العلماء؟
أشهر من أن يعرف،
اللي هو
العز بن عبد السلام
رحمه الله. يعني هو العز بن عبد السلام أو عز الدين بن عبد السلام رحمه الله. واحنا قلنا أنه الأسئلة بتاعت كل حلقة هتكون من الحلقات الماضية يعني. فجت لي ورقة الآن من الإخوة من السماس، بس علشان الوقت فبسرعة. السلام عليكم، إنه حبكم في الله. طيب، هو الموحد النجفي، ده أحد السادة المشاهدين اللي جاوبوا صح. الموحد النجفي، أم سيد طلخة الدقهلية، أبو هاجر شبين الكوم، دكمة أعتقد في بلد كده،
لا أدري والله،
أبو هاجر شبين الكوم دكمة، وأبو عبد الله، ومكية من حماة، وسوزان سوزان سوريا أيضا. في البعض، بس الوقت لا يدركنا لأنه في فقرة أخيرة أريد أن أقدمها لحضراتكم، وهي تصحيح بعض الأخطاء اللغوية الحقيقة في لغتنا فضلت الشيخ. وبما أنك يعني ما شاء الله أعجبتني في لغتك، فإحنا في الأسماء طبعا بنقول عبد الجليل المرة اللي فاتت، طبعا هو عبد الجليل،
نعم هذا خطأ، نعم،
وعبد الكريم وعبد الكريم، نعم، قلت المرة اللي فاتت، نعم. هذا أيضا إحنا بنقول عبد المنعم وهو عبد المنعم،
نعم.
وبنقول عبد المجيد وهو عبد المجيد، وبنقول عبد الرحيم وهو عبد الرحيم. أيضا هناك مثلا بنطلق كلمة مجوهرات وهي جواهر، لأنه ليس هناك مفرد مجوهرات مجوهرة، فليس هناك مجوهرة وإنما مفرد جواهر جوهرة. أيضا في بعض يعني الأخطاء باللسان، وهي مثلا عثمان، إحنا بنقول عثمان، لا يصح هذا، وإنما يجب أن نقول عثمان عثمان، ويجب أن نتعلم يعني أن نتعلم ونعمل. وفضلت
يعني
الشيخ
ابن عمر يعني قال من نطيف مصر عنه،
نعم،
تعلموا العربية فإنها من دينكم.
بارك الله فيك،
لأنها لسان
القرآن. بارك الله فيك، نعم، بارك الله فيك. ومثلا عندنا كلمة فضلت الشيخ، كلمة كوثر، إن أعطيناك الكوثر، نعم. إحنا مثلا لو أطلقنا على بنتنا أو شيء
بنقولها بالسين،
بنقولها كوثر يعني، نعم. يعني هذا زي مثلا ما نقول كسر الله من أمثالك،
زي وصلت عليكم الملائكة
يعني هذا. الحقيقة أنا بشكر فضيلتك كثيرا جدا، يعني أن شرفتنا في هذا اللقاء وأمتعتنا أولا بعلمك وأدبك ولغتك العربية الجميلة التي أعجبتنا كثيرا. وفي ختام هذه الحلقة مشاهدين الأعزاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر للداعية الإسلامي فضيلة الشيخ عاطف صابر الذي شرفنا في هذه الحلقة وحدثنا بحديث جميل ممتع علمي عن شخصية عظيمة من الشخصيات الإسلامية التي يجب أن نتعرف عليها جيدا، وهي شخصية عابد الحرمين الفضيل بن عياض رحمه الله. وأخيرا أقول كما قال أمير الشعراء: قم في فم الدنيا وحي الأزهرة، وانصر على سمع الزمان الجوهرة، واخشع مليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا. ألقاكم على خير في الحلقة القادمة من أعلام الأمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب غفار. أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا، في كل مجال قد برعوا، هاهم أعيان أخيار، حياهم رب غفار. من فيض الرحمن أصابوا، في درب العزة قد ساروا، واليوم نحيي من رفعوا الدين صروحا وأناموا.